الرحمة. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبلها.
الفرق الثاني من حيث الثبات والتغيير، فالقواعد التي تقررها السياسة الغربية قواعد قابلة للنسخ والتبديل في كل وقت، لأن من يملك الإنشاء يملك الإلغاء. فهذه القواعد هي تعبير عن الإرادة العامة الحرة، فهذه الإرادة العامة الحرة المطلقة لها مطلق الصلاحية في نسخها وتبديلها متى تشاء. قد تحل الشيء اليوم وتحرمه غدا أو العكس، ولا بأس عليها في ذلك ولا تثريب. لكن القواعد التي تقررها السيادة الشرعية تتسم بالثبات والخلود، وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فهذه الشريعة ثابتة باقية دائمة دوام ما دامت السماوات والأرض. فما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حرام إلى يوم القيامة. ولا تملك الأمة الإسلامية ولو اجتمعت كلها في صعيد واحد أن تحل شيئا مما حرم الله أو تحرم شيئا مما أحل الله تبارك وتعالى. فهذا هو الفرق الثاني، الفرق الأول من حيث المصدر، ثانيا من حيث الثبات والتغيير، ثالثا من حيث العلاقة بالدين. فالسيادة في المنهج الإسلامي هي سيادة الشرع، وغايتها تحقيق العبودية لله عز وجل وسياسة الدنيا بالدين. فلا مجال في ظل هذه السيادة لعزل الدين عن شأنه من شؤون الحياة أو تخليط سلطانه عليها، اللهم إلا جانب فوض الدين فيه إلى الخبرة والتجربة، يعني من أمور الدنيا. أما فيما عدا ذلك فالدين هو الروح التي تسري في أوصال المجتمع كله، لأن الإمامة في الإسلام موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسيادة الدنيا به. لكن السيادة في المنهج الغربي لها مع الدين شأن آخر، قللت نظريات السيادة في المجتمعات الأخرى ابتداء أو قللت لتنزع السلطة من كل الملوك ورجال الكنيسة. والثورة الفرنسية التي يرجع إليها الفصل الأول في نشر هذه النظريات كان شعارها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر التفسير. فالسيادة عندهم لا تقبل التعدد ولا تعرف التقييد، فلا ففي تقرير هذه السيادة المطلقة لإرادة الأمة أو الشعب، لما ولاد الأمتاع في السلطة المطلقة لإرادة الأمة أو إرادة الشعب، تجد في المقابل تلغي تماما للدين أن يعني أي دور للدين في مجال التوجيه والتشريع. لأن الشعب يبيح الربا، الشعب يبيح الزنا، الشعب يبيح أي شيء حرمه الله أو يوجب ما لم يوجبه الله. واضح؟ لابد لا يجتمعي أبدا. يعني يلزم بداية من تقرير حق السيادة للشعب أن تلغي حاكمية الله تبارك وتعالى. لكن لا بأس عندهم أن يبقى الدين مجرد ترانيم وطقوس يمارسها من شاء في أعماق المعابد دون أن يكون له أدنى دور في مجال من مجالات الحياة العامة. ومن أظهر الدين وأراد أن يجعله منظارا ينظر من خلال الأشياء ويحكم على الأشياء ويستشعر مواقفه بناء عليه، هذا يبقى متطرف رجعي عنده هوس ديني إلى آخر هذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بأس بالدين في ظل هذا المنهج، لكن على أن يبقى عقيدة في الحدايا وشعائر تؤدى في المعابد على أن تنتهي رسالته ويقف دوره عند هذا الحد، لأن ما وراء ذلك من الشؤون مرده إلى زيادة الأمة، وهي إرادتها العامة الحرة الطليقة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تقبل سلطانا عليها من أي أحد. فلذلك هناك أمر مهم جدا، لابد أن نلازم فصل الدين عن الحياة، هو أن السيادة واحدة لا تتعدد. فهذه السيادة نزعها هذا المنهج من الدين ومن الملوك وجعلها حقا خالصا لإرادة الله لإرادة الأمة. أيضا من حيث الحق في التشريع، الفرق بين نظرية السيادة في الشرع وعند الغربيين، فالتشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله. ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجد من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل ذلك منهم ففعله منعدم لا شرعية له ولا اعتبار. آه أما التشريع في ظل زيادة الأمة فهو حق خالص من الأمة لا ينازعها فيه منازع ولا يتركها فيه شريك، وهذا الحق ثابت لها في الأصالة يعني لا تقتبسه من كل أعلم، وهو مطلق بلا حدود، فما تحله هو الحلال، وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية كالزنا عن طراز مثلا على سبيل المثال، وما تحرمه هو الحرام، وإن اتفق في حله من في الأرض على حله من في الأرض كلهم جميعا. فرأس الأمة هي طليقة من كل قيد لأنها تعلو جميع الإرادات وتهيمن على كافة الطلبات. ولذلك نلاحظ أمر مهم جدا يؤدي إلى تعطيل قطب أو تضيع قطب رحلة الدين هذه النظرية وما ينشأ عنها أو ما يولدتها من نظريات أخرى مثل قضية الحرية. لكن كثير من الأسف من الإسلاميين ينهجون أين الديمقراطية وينادون بالديمقراطية وينتبهون الديمقراطية وهم لا يدرون أن هذه شرك تماما، لأن الديمقراطية حكم الشعب وهي أيضا منطبقة من إرادة الشعب، لأن كما ذكرنا الديمقراطية هي التعبير السياسي أما السيادة هي التعبير القانوني، كلاهما وجهان لعملة واحدة هي اتخاذ الشريك مع الله تبارك وتعالى. فلذلك تجدهم يعني ما يعني مفهوم الحرية عندهم كما ذكرنا أنت حر ما لم تضر، أنت حر ما لم تضر، لكن المسلم طبعا قطب رحل هذا الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، فطبعا لا يمكن أن يجتمع نظام السيادة بالشعب مع السيادة لله تبارك وتعالى، فإنهم لا يقولون إنما السيد الله لكن يقولون إنما السيد الشعب. فمن أجل ذلك ليس لك أن تنكر لا تتدخل بحرية الآخرين، إذا رأيت منكرا لا تتدخل ما دام لم يضرك أنت بشيء أو يعتدي عليك بشيء، فهم يلغون حق الله يلغون حق الله تبارك وتعالى. ما نشك يعني استهلاك حرمات الله تبارك وتعالى، الله له حق في هذه الحرمات، هم يلغون تماما حق الله ويعتبرون مكانه حق المجتمع في بعض الجرائم، لكن لا نشك أن أي معصية تقع في الوجود هي استهلاك لحق الله تبارك وتعالى وعدوان على حرمته. فالغير على حرمات الله هي حياة كل قلب، قلب المسلم يعني حياته إنما تكون بالغيرة على حرمات الله تبارك وتعالى. هم لا يعترفون بمثل هذا، لماذا؟ لأن السيادة للشعب والشعب يبيح هذه الأشياء، فلا يمكن أن يجتمع الإسلام مع هذه السيادة. من حيث المصادر الشرعية، المصادر الشرعية في المنهج الإسلامي تتمثل في القرآن والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد، ثم أي المراجع التي يرجع لها الباحثون إذا أرادوا أن يصلوا إلى حكم الله تبارك وتعالى في هذه الشرعية، كتب التفسير، كتب الحديث، الفقه، الأصول ونحو ذلك. بل هم الأعلام الذين يستعنت بتفسيراتهم واجتهاداتهم هم الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وأمثالهم من المجتهدين. ما هو معيار الصواب في ظل هذه الشرعية؟ معيار الصواب يتمثل في مدى إصابة الحكم المقصود الشرع، ومدى التزام هذا المجتهد بقواعد الاستنباط المعتبرة في فهم الكتاب والسنة. أما المصادر الشرعية في ظل سيادة الأمة أو الشعب فإنها تتمثل في إرادة الأمة وما أثر عنها من دساتير وقوانين ولوائح. والمراجع التي يرجع إليها الباحثون في هذا المجال تتمثل في شروح القوانين ومذكراتها التحضيرية وأعمال المحاكم ونحوه. والأئمة الأعلام الذين يستشهد بتفسيراتهم في هذا المقام هم أمثال العميد دوكي وسيبير ولف لابريير وكاري ديملبرغ وإثنان وجاك مرداء وبودان وغويز ورسو وعبد المنعم بدراني وجميل الشرقاوي ومحمود نجيب حسني وأمثالهم. ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تعبير المشرع عن إرادة الأمة ومدى تلبيته لأهوائها ورغباتها ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانين. فهما سبيلا سارة مشرقة وسرت مغربا، شتان غير مشرح ومغربي، هما سبيلان متبينان ومنهجان متغيران، لكل منهما مصادره ومراجعه وأعلامه وأئمته، يعني لهم دينهم ولنا دين، لا تشمل لهم دينان في الحقيقة، دين يعبد فيه الله وحده لا شريك له، ودين يعبد فيه هذا الوثن المسمى بالشعب. طبعا الإمامة هي عقد بين العقود تصح بما تصح به العقود وتفصل بما تفصل به العقود. فإذا اعترض الخلل بكرة من أركانه سواء كان الخلل في أحد طرفي العقد أو في محله فيصدر هذا العقد ويعتبر منعدما كأن لم يكن. كما ذكرنا الإمام عقد من العقود طرفاه الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد من ناحية والحاكم الذي تعهد إليه بأمانة الحكم من ناحية أخرى. وموضوعه ما موضوع العقد بين الأمة وبين الخليفة؟ حراسة الدين وسياسة الدنيا للدين. أيضا العقد يكون منعدما بإجماع العلماء إذا أثر الخلل ركنا للأركانين سواء كان الخلل في محل العقد كبيع الميتة ولحم الخنزير أو الزواج بإحدى المحارم أو كان الخلل في أحد طرفيه ككونه صبيا غير مميز. فإذا انعقدت الراية على أن تكون السيادة للأمة مع ما يقتضيه ذلك من مبدأ إلغاء سيادة الشريعة المطهرة وفصل الدولة على الدين والإقرار بالحق في التسريع المطلق لبشر من دون الله والتحاكم في الأموال والدماء والأعراض إلى غير ما أنزل الله كانت هذه الراية منعدمة بالإجماع لا تثبت لها أي شيء مما يترتب على العقود الشرعية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلو ولي شخص على أن يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يقسم بغير العدل الذي أمر به الله ورسوله كان هذا شرطا داخلا باتفاق المسلمين وكذلك إذا أمر بما علم أنه مخالف لحكم الله. يقول الشيخ صلاح أبو إسماعيل فارس الدعوة إلى تطبيق الشريعة ورافع لوائها رحمه الله تعالى يقول في معرض تقريري يعني في الرد على كلام الشيخ الأزهر فيما يتعلق بأحد القضايا الإسلامية يقول إن أنظمة الحكم القائمة الآن في الدول الإسلامية أنظمة علمانية مقتبسة من النظم الغربية القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والدولة والذي ساد أوروبا لظروف خاصة بها وبالمبادئ الكنسية التي يقوم عليها دين النصر المسيحي وحكام المسلمين يولون بكل وقت إيمانهم بهذا المبدأ وأنهم يحكمون وفقا له وأنه لا سياسة بالدين ولا ليلة السياسة وهذا المبدأ يعتبر خروجا صريحا على مبدأ المعلوم من الدين بالضرورة وبالنصوص القطعية في الكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين كافة وهو عموم رسالة الإسلام لأمور الدين وشؤون الحياة وأن الإسلام منهج حياة كامل ينظم سائر شؤون المسلمين في دنياهم وحكام المسلمين الآن لم يتقدموا لحكم الأمة باسم الإسلام ولا وفقا لقواعده وأحكامه ولم يطلبوا من الرعية والله يحكم على هذا الأساس وبناء على ذلك يقول لنا أعضاء اللجنة لجنة الأزهر أين عقد البيعة الإسلامي حتى نؤاخذ المسلمين بتبعاته وهل هناك شرعا طاعة في عنق مسلم لحاكم لم يبايعه ولم ينعقد بينهما عقد بيعة خاصة وأن هذا الحاكم لا يحكم بالإسلام بل ولا يريد أن يحكم به. نعم الحقيقة في بعض الشبهات حتى تتم البحث أولها أن هناك في الدكتور مادة تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي هذه الشبهات قد تشوش على النتيجة التي خلصنا إليها فهذا يعني تقرير قيادة للشريعة الشريعة الإسلامية هي المصدر أو مصدر رئيسي من مصادر التشريع فهذا فيه إهدار لسيادة الأمة وتقرير السيادة للشريعة كما جاء في الدستور الكويتي الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع وكذلك الدستور المصري الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتقوم الدنيا لا تقبل على كلمة ال هذه المصدر قبل كده كانت مصدر فرحوا جدا لما زودوا ألف ولام وكأن المشكلة اتحلت تماما زي كلمة أراضي المحتلة والأراضي المحتلة في قرار 1942 بتاع مجلس الأمن. هذا الرد على هذه الشبهة يعني نقول لقد تقرر في بديهيات العقول أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني وأن الأمور تحاكم بناء على الواقع العملي وليس بناء على الافتراضات والخيالات. وهذا النص الثالث هل أسقط الالتزام بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة وأهدر شرعيتها وقضى عليها بالبطلان؟ هل تملك المحاكم الوضعية في ظل هذه المادة الشريعة الإسلامية لو حد قال هي المصدر الوحيد للتشريع ولكن الواقع العملي خلاف ذلك تشفع؟ هل تملك المحاكم الوضعيه في ظله ان تتجاوز؟ يعني ليست القضيه قضيه ان نغير مبدا الدستور نحط الف ولام والمره كانت لها هي المصدر الوحيد والمره الثانيه اللي هو القادس. ليست هذه قضيه عبوديه لله. ليست الشريعه فقط قاصره على الحدود حتى تقام الحدود. طب اذا اقيمت الحدود الناس صاروا في حاله تحكم الى الله. القضيه ان يسلم الناس جميعا وجوههم لله تبارك وتعالى ويعيد لحبه وينصبر الحياه تماما بالصبغه الاسلاميه. هل تملك المحاكم الوضعيه في ظل هذه الماده ان تتجاوز النصوص القوانين الوضعيه في احكامها لتقضي مثلا منها باحكام الشريعه الاسلاميه؟ وباجمال شديد هل اعاد هذا النص الشرعيه والسياده الى الشريعه الاسلاميه ام ان السياده لا تزال للقوانين الوضعيه؟ ان الواقع العملي المستيقن الذي تمارسه المحاكم الوضعيه صباح مساء ويشهد به ملايين الناس ان الشرعيه لا تزال لهذه القوانين وان الحكم بها لا يزال واجبا وان الحكم في الشريعه الاسلاميه لا يزال محرما وموصوما بالبطلان وان المحاكم لا تزال ملزمه قانونا بتطبيق هذه القوانين الوضعيه وان القضاء لا يملكون بحال من الاحوال تطبيق الشريعه ولا يعرفون سبيلا الى ذلك ولا يملك الصالحون منهم الا مناشده المسؤولين ببعث الحياه في مشروعات القوانين الاسلاميه المجمده في اروقه البرلمان حتى يامن الناس على ارواحهم واموالهم واعراضهم وحتى يرفع الحرج عن القضاء الذين يجدون انفسهم في مقام المحاده لله ورسوله وهم يطبقون هذه القوانين. ولقد حدث ان الحكم قاضي مسلم بالجلد في جريمه سكر احد القضاء جزاه الله خيرا حكم في قضيه رجل اتى في جريمه سكر حكم طبق الشريعه متأولا هذه الماده الدستوريه اردت ان اقول ان خالدهم شويه رحمتك ليه اعتمد في حكمي على الماده التي تقول ان الشريعه الاسلاميه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي للتشريع وظن انها تجير لها مخالفه النص الوضعي وتطبيق الحكم الشرعي كما اذا كانت النتيجه قامت الدنيا ولم تقعد وكان جزاؤه على هذه الفعله المنكره ان ابطل حكمه واقضي عن العمل في القضاء وكان مما ذكره رئيس محكمه السناس اسكندريه للاسف المستشار سعد العزوي في اوجه بطلان هذا الحكم يلي اولا من قضى بذلك هو القاضي الذي اظن كتبه حاجه وراد ان هذا القاضي الذي حكم بجلد هذا السكير الذي جلد مخمورا يعني المستشار مالك هذا يقول في حيثيات بطلان الحكم الذي قضى به موافقا للشريعه ان من قضى بذلك فقد حلل في يمينه القضائي الذي اقسم فيه على الحكم بالعدل واحترام القوانين يعني حلف بالله ان يكفر بالله فهذه سبحان الله لا يستحيون ان من قضى بذلك فقد حلف في يمينه القضائي الذي اقسم فيه على الحكم بالعدل يعني كان حكم الله ليس العدل سبحان الله واحترام القوانين والعدل كما يقول المستشار يعني ان تقضي في الواقع المعروض بالعقوبه الملائمه في حدود القانون المطبق ثم يريد يقول فقضاء هذه المحكمه بقانون اخر غير القوانين المطبقه في ذلك حنث باليمين فما بالك بمن يخترع او يطبق قانونا يعلم انه غير معمول به. الامر الثاني مخالفه هذا الحكم للماده 66 من الدستور التي تنص على انه لا جريمه ولا عقوبه الا بناء على قانون ولا يجوز الاعتماد في ذلك على ان حد السكر مقرر شرعا وان الشريعه الاسلاميه هي الاولى بالتطبيق لان المشرع وحتى الان يطبق قوانين مكتوبه ومقرره وليس للقاضي ان يعمل بغيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني او السياسي ثم يردف فيقول فجنائيا لا يجوز ولا يقبل من القاضي ان يجرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمه ولا يجوز له ولا يقبل منه ان يقضي بعقوبات لم ينص عليها القانون. ثالثا ان مصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبه وجعلها 6 أشهر حمايه للمجتمع وهذا احفظ للمجتمع من مجرد 80 جلدة. جاء في جريده الاخبار في عدد القادم تاريخ 19/4/82 يوم شم النسيم رايا للزميل المستشار سعد العزوي رئيس محكمه استئناف الاسكندريه تحت عنوان ان صح ما قرات فهو خطا في تطبيق القانون.
يعني ملخص ملخص كلام مفصل ملخصه ما ذكرناه. ثم حصل بعد ذلك في المأخذ القضائي رقم 5/81/82 في الشكوى رقم 165/82 حصل عام السيد الرئيس المحكمة محمود عبد الحميد غرام هذا هو القاضي الذي حكم. وقال الدكتور بيقول ان ليش الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يقول حصل كذا وكذا وحكم حكمنا حضوريا بجلد المتهم 80 جلدة مع النفاس الى اخره. وجاء بأسباب الحكم المتقدم على اثبات وصف التهمة وطلب النيابة العامة مراقبته ومواد الاتهام في لفت الفكر. فقد ثبت إذانة بجانب المتهم من اعترافه ثابت امام النيابة ثم في مجلس القضاء في جلسة المحكمة العالية الى اخره. ويؤخذ على هذا الحكم انه لما كان من المقرر انه لا عقوبة الا بناء على القانون ولا عقاب الا على الافعال لتاريخ نفاذ القانون وان العقوبات قد حضرها وليس من بينها ما قضى به الحكم جلد المتهم فانه يكون قد خالف القانون مما يثمه بالبطلان. اللجنة بقى اللي هي اصدرت هذا القرار تتكون من في ديوان عام وزارة العدل رئاسة السيد المستشار مصطفى عبد الرازق وعضوية السيد المستشار محمد لبيب المصطفي والمستشار المستشار ليمون ريم اسكندر. قررت اللجنة الاخر الاتي توجيه مأخذ قضائي بالصيغة ثالثة البيان الى السيد الرئيس المحكمة محمود عبد الحميد غرام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. القاضي بعت وكيل وزارة شؤون التفتيش القضائي اللي هو محمود عبد الحميد غرام يقول قيد الشكوى المذكوره برقم كذا الى اخره وباشر التحقيق فيها السيد فلان. فقررت امام سيادته بمضمونه اني لم اخطئ في الحكم المذكور اللهم الا اذا كان تطبيق الشريعه الاسلاميه للراي يعتبر خطا كما استطردت باني لم احنث في يمين حلفته اللهم الا اذا كان القاضي قد عزم اثناء الحلف على تنكب الطريق عصيانا لله طبقا لما هو وارد في ثناء الحكم حل المتالم. ايضا بعد ذلك بيقول لما كان ذلك فإني أتغنم من هذا القرار وحسبي الله ونعم الوكيل طالبا إلغاءه بكافة آثاره ومستملاته لأنه عمل قرار نقل له أو إيقاف واعتباري أن لم يكن وذكر الأسباب أيضا من المثير بذكرها. خلاصة الكلام يعني تقارير كثيرة جدا في المحكمة فانتهى الكلام بعد ما أوقفوه عن العمل القضائي قبلوا الاعتراض شكلا ورفضوه موضوعا. يعني الامر الملابسات القضية كان مولد للجواب على هذه الشبهة يعني اعتبر هذا الحكم باطلا حكم الله باطل بجلد الشارب. ايضا القاضي بهذا الحكم يكون قد اخترع قانون غير الذي اقسم على تطبيقه واحترامه فهو حادث في قتله. من الذي سيعذبه على حده في القتل؟ ثالثا ان معيار الحد هو الاجتهاد في تطبيق القانون الوضعي وليس اقامة الحكم الشرعي. رابعا ان القاضي لا يجوز له ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون حتى لو وقعت الزنا عن تراضي بين الطرفين والقانون لا يجرمه فليس للقاضي ان يجرم شيئا لم يجرمه القانون ولا يجوز له ان يصدر عقوبه لم يقدرها القانون بناء على القاعده الدستوريه التي تقول لا جريمه الا بناء على قانون ولا عقوبه الا بناء على قانون. فيعني ليس امامه مستوى القانون الوضعي ولا اعتبار على الاطلاق للشريعه الاسلاميه. ايضا والعياذ بالله أن التشريع الوضعي كما يتضح من كلام هؤلاء أحفظ لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية فقد شدد العقوبة هنا فجعلها الحبسة 6 أشهر بينما جعلتها الشريعة مجرد الجلد 80 جلدة. فالقاضي الذي حكم بالجلد لم يعرف شيئا عن علم العقاب وكان أولى يعني برئيس المحكمة هذا أن يعني يكون مباشرة مع نفسه يدخل في الموضوع ويقول إن المشرع الذي اكتفى بمجرد الجلد على التكف لم يعرف شيئا عن علم العقاب والعياذ بالله. كان اول يعني كان يقولها بالمره مباشره هو بيقول هو القاضي هذا ما اخترع العلم هو قال بحكم الله ثم اتهمه بانه لم يعرف شيئا عن المقام. اذا انت تنسب هذا الى من؟ الى المصدر الذي يتكلم باسم هذا القاضي. فهل يعني افاق الذين يطرحون هذه الشبهه ام لا يزالون يعتقدون ان السياده قد عادت الشريعه بمجرد النص على ان يعني الشريعه الاسلاميه مصدر من مصادر التشريع؟ فالقضاء في المحاكم الوضعية لا يملكون إلا أن يطبقوا القوانين الوضعية التي بين أيديهم ولو أرادوا سوى ذلك ما استطاعوا وإن غامروا فالمحاكم العليا لأحكامهم بالمرصاد ومصيرها البطلان لا محالة والسلطات القضائية العليا لهؤلاء القضاء بالمرصاد أيضا حتى لا يشوشوا على العدالة. الاخوان هنا سؤال الحقيقه لابد ايضا من طرحه، وهو لماذا النص على ان الدين الدوله الرسمي في يعني هو الاسلام في كافه الدفاتير، يعني هذه الدفاتير اغلبها في الدول التي انتقلت اليها مؤسسات السياده تنص في الدفاتير على ان الدين الرسمي للدوله هو دين الاسلام. فاذا كان هذا النص لا يعني التزام السلطه التشريعيه باحكام الاسلام فيما تصدره من القوانين، فلماذا اذا كان النص عليه في اغلب الدفاتير العربيه؟ الدكتور عبد الحميد متولي يجيب على هذا فيقول: واذا نحن القينا نظره على دفاتير الدول الاسلاميه فاننا نجد غالبيتها قد اقتصرت على ذلك النص الشهير المعروف الاسلام دين الدوله، وهو نص لا يترتب عليه التزام على الدوله بتطبيق احكام الشريعه الاسلاميه، وما هو الا بمثابه تحيه كريمه للعقيده الدينيه التي تدين بها الاغلبيه، او هو بمثابه كفاره تقدمها الدوله لعدم التزام احكام الشريعه في تشريعها او في تشريعاتها. ايضا شبهه ان الشريعه الاسلاميه مطبقه في مصر، وهذه للاسف ينهج بها للاسف يعني الشيوخ المعروفون. والعجيب ان كان في بعض المناسبات كان الاخوه في المعتقلات يوجه لهم سؤال اساسي: هل تعتقد ان الشريعه مطبقه ام غير مطبقه في مصر؟ احد الاسئله الغريبه كان احد هي نعم مطبقه، يعني بمعنى انها نعم مطبقه موضوع في الادراج. نعم. فربما كان يتاول بعض الاخوه هذا التعريض. نعم. فمع ان هذه الشبهه من اثلج واقرب وأسخف ما تكون الشبهة، ومع ذلك تجد من يدعو لها ويروج. فمنهم من يقول إن التعذير هو النظام العقابي الأساسي في الإسلام، وعلى هذا تكون كل أحكام القوانين الجنائية في مصر هي من قبيل التعذير. طبعا التعذير هو ضرب دون الحد، يعني أو تأديب دون الحد أكثره 39 صوتا وأقله 3، يعني تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة غالبا، هذا معنى التعذير. فيقولون ان هذه القوانين بما انها تعزيرات فلا يوجد ادنى خلاف بينها وبين الشريعه الاسلاميه الا الاختلاف في الاجتهاد الذي تقتضيه ظروف العصر واحوال الناس. ينتقل الى يعني اي اشياء تكون من باب غرامات في العيون، يعني في الغالب يعني مثلا يقول الاستاذ رجب البنا يقول: ومثل ذلك ما يقال ايضا من ان القوانين القائمه بعيده عن الشريعه الاسلاميه كل البعد. ازاي يقولوا الكلام ده؟ ازاي يقولوا القوانين بعيده عن الشريعه الاسلاميه؟ يقول: ويكفي يعني عشان تلغوا هذا من عقولكم، يقول: ويكفي ان تستعيد الجهد الكبير الذي بذله كبار رجال الفقه والقانون في اعداد القانون المدني المصري على سبيل المثال ندرك حقيقه الامر. فقد اثبت لجنه القانون المدني مجلس الشيوخ في تقريرها انها اعتمدت على الشريعه الاسلاميه الى حد بعيد في اعداده، وجعلها القانون مصدرا هاما يدعو اليه القاضي اذا لم يجد حكما في التشريع، وجعلها مصدرا خطا لم يستهان بها من احكامه. ف صحيح يعني مش هقول صحيح عنده حق، لكن فعلا يعني هم بيستخفوا بعقول الناس، يقولوا انتوا ليه تعبين نفسكم؟ ايه حكايه مطبوق الشريعه والعناء والسعه ده كله؟ اذا كان الازهر يصدر تقرينته للشريعه مجموعه الاسره مجموعه، واذا كان مجلس السعه يشكل لجانا اساسيه تنبثق عنها لجان فرعيه ولجان فرعيه تنبثق عنها لجان فرعيه الفرعيه وهكذا. مجلس السعه بيتعب جدا يعني يشكل لجان الاسره لجان وينتهي الى تجنيد هذه المشروعات ويتعامل بضروره التغير حتى تتحقق الملائمه السياسيه. وياتي صاحب نظريه الفاس والراس ليقول: ما دمنا لا ناكل براسنا فلا نفكر براسنا. وايضا الدستور بعد كذا العنيف ينص على ان الشريعه هي المصدر الرئيسي للدستور. يعني الحقيقه كما ذكرنا من قبل ان هم يتعاملون مع الاسلام والمسلمين في مصر على انهم ضيوف، وينسون اننا نحن اصحاب الدار. نحن اصحاب الدار ولسنا ضيوفا على هذه البلاد. نحن مسلمون وعقيدتنا هذه عقيدتنا هذا ديننا. يعني هذا يعني مطلب دقيق جدا الا تجبر المسلم على ما يخالف عقيدته. ايضا القضاة يعقدون مؤتمر العداله يرادون فيه تطبيق الشريعه الاسلاميه. وطريقه كثيره من احكام القضاء تنص في حيثياتها على مناشده المسؤولين بالمترايه تطبيق الشريعه لاقامه حكم الله في الخاطئين. والعقوبات الشرعية معطلة تعطيلا كاملا، والحكم بها جريمة تستوجب البطلان والمسألة، والزنا والربا والميسر والخمر مباحات في إطارات قانونية تنظمها أو تحمي أصحابها. ثم يأتي بعد ذلك غر من الأغرار وعتل من الأشرار ليقول إن الشريعة الإسلامية مطبقة وإن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة. فطبعا هذه شبهة أيضا فيها كذب صريح وبغض مفضوح بمكان لا يخفي على عاقل أو لا يخفى على عاقل. المسألة الأخيرة الكلام على القانون المدني وصلته بالشريعة، وهذه توضح المسألة أكثر وأكثر. فقد جاءت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، القانون المدني، تعريف بالمصادر التي اعتمد عليها واضعوه. يقولون في هذا التعريف: من كل هذه التقنيات المختلفة النبع المتغيرات المناحي، ويبلغ بعضها نحو 20 قانونا.
من قبلك تقنيات الشريعة.